أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وأما القول بكونه مأمورا به ومنهيا عنه ففيها مضافا إلى ما عرفت من امتناع الاجتماع فيما إذا كان بعنوانين. كلامنا يقع في مناقشة مختار المحقق القمي صاحب القوانين أعلى الله مقامه، حيث التزم في مسألة الخروج عن الغصب أو عن الدار المغصوبة بأن الخروج متعلق للأمر وفي نفس الوقت متعلق للنهي، والأمر والنهي كلاهما فعلي، غاية ما هناك أن الخروج بمعنى التخلص عن الحرام مأمور به، بمعنى التصرف في الدار المغصوبة منهي عنه. إذن هناك عنوانان: عنوان التخلص مأمور به، عنوان التصرف منهي عنه. وبناء على ذلك المكلف حين الخروج مطيع وعاصي، لأنه مطيع من حيث امتثال الأمر بالتخلص، وعاصي عليكم السلام من حيث وقوع في المنهي عنه وهو تصرف في الدار المغصوبة. صاحب الكفاية يشكل على صاحب القوانين بعدة إشكالات. الإشكال الأول أنه نحن لا نرى تعددا للعنوان بين التخلص وبين الخروج. الخروج هو في الواقع مقدمة للتخلص وسبب للتخلص، وإلا نفس هذا الخروج هو متعلق المأمور به. التخلص مفهوم انتزاعي من الخروج، يعني عندما يبدأ بالخروج ينتزع منه أنه في مقام التخلص عن الحرام، أو عندما ينتهي من الخروج يقال أنه تخلص من الحرام. فإن التخلص مفهوم انتزاعي ومنشأ انتزاعه الخروج، فإذا لا فرق بين الخروج وبين التخلص. فالتخلص عن الحرام يعني الخروج عن الحرام، الخروج عن الحرام يعني التخلص عن الحرام. نفس هذا الخروج بعنوان واحد عليكم السلام ورحمة الله كيف يكون مجمعا للأمر والنهي؟ لو قلنا بجواز الاجتماع مع ذلك لا يمكن القول بجواز الاجتماع هنا لوحدة متعلق الأمر والنهي. صح يعبر عن هذا التعبير أن الخروج مقدمة للتخلص من باب أن منشأ الانتزاع يكون رتبة متقدم على الأمر المنتزع، أما في الواقع ليس هناك فرق بين التخلص وبين الخروج، فإن حقيقة التخلص هي الخروج. الخروج عن الدار المغصوبة يعني التخلص عن الدار المغصوبة، ولذلك ينتزع من عملية الخروج أنه تخلص، وإلا ليس عنوانا آخر. لو سلمنا أنه التخلص عنوان مسبب عن الخروج والأمر تعلق بالتخلص لا بالخروج، فإذن الخروج من حيث كونه مصداقا للنهي منهي عنه ومغضوب، من حيث كونه مقدمة للتخلص مأمور به. فتعدد العنوانان. يشكل على صاحب القوانين لو كان يقصد هذا المعنى، أنه لو سلمنا تعدد العنوان مع ذلك لا يمكن القول بذلك. ليش؟ لأن الخروج وإن كان مقدمة للتخلص، ولو قلنا بأن مقدمة الواجب واجبة، مع ذلك هذا الخروج لا يتصف بالوجوب كما ذكرنا سابقا، لأن هذا الخروج خروج اضطراري ونشأ من سوء اختيار المكلف، دخل في الدار المغصوبة من سوء الاختيار، والآن يخرج من الدار المغصوبة لأنه مضطر، وانحصر الخروج والتخلص عن الحرام بهذه مسافات الخروجية عليكم السلام ورحمة الله، وهو لا يتمكن إلا بالخروج، ولكن هذا اضطرار بسوء الاختيار، وبناء على ذلك ليس هناك أمر متعلق بهذا الخروج إلا النهي، والنهي يستدعي مبغوضية. قد يقال أنه أكو مسألة تطرح في علم الكلام وفي بحث العقائد أنه الامتناع بالاختيار اختيار وليس امتناعا. هذه المسألة قد توافق كلام المحقق القمي. هي المسألة شنو؟ أنه إذا شخص جعل نفسه ممتنعا وغير قادر على شيء، ولكن كان سببه اختياريا، يقال أن الامتناع بالاختيار اختيار. مثلا شخص أنه بنفسه ذهب إلى شنو؟ ذهب إلى مكان فوقع في الهلكة، إذا هلكة دنيوية أو أخروية، ولكن عندما أراد أن يقع في الهلكة بعد ما كان متمكنا من دفع الهلكة عن نفسه، هنا يقال أن الامتناع كان بالاختيار، لأن مقدمات الوقوع كانت اختيارية، وإن كان أصل الوقوع غير اختياري. خب نفس الشيء نقول في المقام، نقول الخروج اضطراري ولكن الدخول اختياري، وبناء على ذلك هذا الخروج الذي كان مسببا عن الدخول وإن كان مضطرا إليه، ولكن الامتناع بالاختيار اختيار. فإذا كان هذا الخروج محكوما بحكم الاختيار يجوز أن يتعلق به الأمر، فيكون مأمور به ومن جهة ثانية منهيا عنه. فإذا نقدر نقول الخروج واجب وفي نفس الوقت حرام. صاحب الكفاية رحمة الله عليه يجيب على هذا الإشكال أو على هذه القاعدة، يقول هذه القاعدة صحيحة، الامتناع بالاختيار اختيار، ولكن هذه القاعدة طرحت في قبال مسلك الأشاعرة الذين يعتقدون أن أفعال العباد أفعال جبرية، ودليلهم أو أحد أدلتهم يقولون أن أفعال العباد مسبوقة بالإرادة، وإذا تحققت الإرادة عند العبد لا يتخلف المراد عنها، فإذا العبد بعد تعلق الإرادة مجبور عليها. هذا تفسير لكلامهم. أكو تفسير ثاني أن أفعال العباد لا بد أن تتعلق بمشيئة الله وبإرادته، وإذا تعلقت إرادة الله بشيء يقع، لأن تخلف المراد عن الإرادة في الإرادة التكوينية مستحيل بخلاف الإرادة التشريعية، فإن تخلف المراد فيها هو مقتضى القاعدة الأولية لكثرة تخلف المرادات عن الإرادات. وبناء على ذلك هذا العبد عندما يريد أن يأتي بفعل إما لم تتعلق بفعله إرادة الله، وإذا لم تتعلق إرادة الله التكوينية بشيء لا يقع أصلا، وإما تعلقت به إرادة الله فالعبد مجبور عليه. المتكلمون العدلية أعم من المعتزلة والإمامية أجابوا عن هذه الشبهة الجبرية بهذه القاعدة، أنه العبد سواء كان فعله مسبوقا بإرادته على التفسير الأول، أم مسبوقا بإرادة الله على التفسير الثاني، مقدمات الفعل بلا شك كانت اختيارية، وبما أن المقدمات اختيارية الامتناع بالاختيار اختيار، فأفعاله أفعال اختيارية. إذن هذا ما له علاقة ببحثنا، إحنا كلامنا أن المكلف بلا شك دخل في الدار المغصوبة بسوء الاختيار، الآن يريد يتخلص عن الحرام، والمفروض أن التخلص عن الحرام منحصر في أن يطوي مسافة من الأرض المغصوبة، أي متوقف على الخروج الحرام، وهذا الاضطرار الذي وقع فيه لا يرفع ملاك الحرمة والمبغوضية، لا زال هو مكلف ومعاقب موجه إليه بالملاك لا بالخطاب ملاك الحرمة، وبناء على ذلك خروجه فقط يحكم عليه بالملاك الحرمة والمبغوضية، وليس متعلق الأمر والمأمور به. نعم مثل ما ذكرنا سابقا أن العاقل يرشده إلى الخروج لأنه أقل فسادا، لأنه لو لم يخرج لوقع أو لبقي في الحرام واشتد العقاب عليه، فيجب أن يخرج. هذا حاصل مناقشة صاحب الكفاية لرأي المحقق القمي صاحب القوانين. وأما القول وصاحب القول صاحب القوانين بكون الخروج مأمورا به ومنهيا عنه، ففيها مضافا إلى ما عرفته من امتناع الاجتماع، هذا الإشكال الأول، فيما إذا كان بعنوانين فضلا عما إذا كان بعنوان واحد كما في المقام، حيث كان الخروج بعنوانه سببا للتخلص ونفس هذا الخروج كان بغير إذن المالك. إذن وحدة العنوان وكيف يجتمع الأمر والنهي، حتى القائل بالجواز مفروض يقول بالامتناع هنا. إشكال الثاني وليس التخلص، هذا إشارة إلى كلام المحقق القمي. المحقق القمي يقول ما عندنا وحدة العنوان، يعني عندنا تعدد العنوان، الخروج مقدمة للتخلص والتخلص متعلق الأمر والخروج متعلق الغصب. إذن متعلق الأمر التخلص، متعلق النهي الخروج، والخروج من جانب آخر مقدمة للتخلص، ومقدمة الواجب واجبة. إذن لم يجتمع متعلق الأمر ومتعلق النهي. صاحب الكفاية دفعا عن هذا الإشكال يجيب هذه العبارة، يقول صحيح أن الخروج سبب للتخلص، ولكن التخلص بما هو التخلص ليس له إصالة حتى يكون متعلق الأمر الأمر، لأن التخلص ما إلى أي ما بإزاء إلا الخروج، لأن التخلص مفهوم انتزاعي وليس مفهوما أصيل، وينتزع من خلال خروج المكلف من الدار المقصوبة. عندما تحقق الخروج يقال تخلص. إذن في الواقع المأمور به هو الخروج، وهو عنوان واحد لا يمكن أن يتعلق به الأمر والنهي. وليس التخلص، هذا الدفع الإشكال المقدر. قد يقال أن الخروج إذا كان سببا للتخلص فالحق مع المحقق القمي أن هناك تعدد العنوان، وليس التخلص إلا منتزعا عن ترك الحرام المسبب عن الخروج، لا عنوانا له، أي لا عنوانا للخروج، يعني عنوانا يتقدم عليه الخروج أو أنه يطابق الخروج. هسه بعنوان المقدمة أو بعنوان لا، أن التخلص عنوان ولكن مصداقه الآن وقع الخروج، أو لا أن التخلص عنوان ومقدمته الخروج. مضافا إلى هذا الإشكال الثاني، إشكال الثالث، أن الاجتماع هنا لو سلم، هسه لو سلمنا أن هناك نوع من التعدد وقبلنا بجواز اجتماع، لا يكون بمحال لتعدد العنوان وكونه مجديا في رفع قائلة التضاد، كان محالا في المقام لأجل كونه طلب المحال. هذا إشكال الثالث، ليش طلب المحال؟ لأن مفروض احنا أكدنا على هاي النقطة كثيرا أن هذا الخروج هو الفرد المنحصر فيه التخلص من الحرام، لذلك كيف بدون قيد المندوحة وبدون بدل يكون شنو منهيا عنه ومأمورا به في آن واحد؟ ما يمكن، شلون يتعلق الأمر بشيء مبغوض وبشيء فيه ملاك الحرمة؟ ما إلى معنى. لو كان للخروج بدل آخر، يعني بعبارة أخرى لو كان للتخلص مصداقان أحدهما الخروج والآخر الطيران، كنا نقول نعم هنا الأمر تعلق بالتخلص، أحد مصادقه وهو الخروج محرم. أما المفروض أنه هذا الخروج فقط هو المصداق الوحيد للتخلص، إذن كيف يكون هناك أمر متعلق بهذا الخروج وفي نفس الوقت هو مبغوض وملاك الحرمة متواجد فيه؟ حيث لا مندوحة هنا، يعني لا فرصة ثانية للمكلف، لا بديل للخروج، وذلك لضرورة وذلك ليش طلب المحال؟ لضرورة عدم صحة التعلق الطلب والبعث حقيقة بما هو واجب أو ممتنع. مقصودنا بما هو واجب أو ممتنع يعني الشيء الذي لا بد منه. واجب يعني ضروري، يعني ما يمكن، لا بد أن المكلف يخرج ولا ما يتخلص. هذا ليش يتعلق به الأمر؟ هو بعد تحصيل الحاصل. أو ممتنع، الممتنع بأي معنى؟ الممتنع بأنه شنو؟ بأنه مبغوض. وكيف يتعلق الأمر بشيء مبغوض؟ ولو كان الوجوب أو الامتناع بسوء الاختيار. زين، قد يقال أنه عندنا قاعدة كلامية وما قيل، هذا دفاع عن المحقق القمي، إن الامتناع أو الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار، إنما هو هذا القيل الذي هو كلام العدلية في قبال كلام الأشاعرة، في قبال استدلال الأشاعرة للقول بأن الأفعال غير اختيارية بمقتضى أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. هاي قاعدة فلسفية. خب زين، الشيء لم يجب لم يوجد، خب هذا الفعل ما دام لم يجب لم يوجد، هسه سواء كان سبب الإيجاب إرادة العبد على التفسير الأول أو إرادة الرب على التفسير الثاني، فوقعوا في شبهة الجابر. احنا نقول سواء كانت إرادة الله أم إرادة العبد، مقدمات هذه الإرادة كانت اختيارية، ولذلك هذا الاختيار يرفع الامتناع والإيجاب. فانقدح بذلك فساد الاستدلال لهذا القول، يعني قول المحقق القمي، بأن الأمر بالتخلص والنهي عن الغاص دليلان يجب إعمالهما. هذا كأنما إشارة إلى برهان المحقق القمي. القمي قال احنا ليش نقيد أحدهما بالآخر؟ الأمر خلي يأخذ راحته، واجب الخروج والتخلص، والنهي يم يأخذ راحته، حرام الخروج والتخلص. وما أكثر الناس الفساق، أنه يسوي فعل حلال وفي نفسه يسوي فعل حرام. هذا مثل ذاك، ماكو فرق، يصلي ويسمع أغنية ماكو مشكلة، لعل الحضور يصير عنده أكثر. ولا موجب للتقييد عقلا، طبعا حضور الشيطان مو حضور الرحمن، ولا موجب للتقييد عقلا لعدم استحالة كون الخروج واجبا وحراما باعتبارين مختلفين. هذا إشارة إلى كلام صاحب القوانين، صاحب الكفاية ثنت كلام القوانين وثلاث أربع إشكالات، هسه الآن قاعد يشير إلى برهانه. خب مولانا أول شيء يذكر برهانه بعدين إشكال عليه. إذ منشأ الاستحالة إما لزوم اجتماع ضدين وهو غير لازم، هذا كلام القبي، مع تعدد الجهة، لأنه جهتان أكو، الأول الأمر بالتخلص كما شرحناه مفصلا، والثاني الخروج، التصرف الغصب وهو التصرف الخروجي، وإما لزوم التكليف بما لا يطاق وهو ليس بمحال إذا كان مسببا عن سوء الاختيار. يقول انقدح بذلك فساد الاستدلال، هذا الاستدلال، وذلك أي وجه الانقداح، لما عرفت من تأثيره، عفوا، من ثبوت الموجب للتقييد عقلا. الموجب للتقييد عقلا ماذا؟ ما تقدم أدلتنا على الامتناع، ولو كان بعنوانين. احنا ما وافقنا القائلين بالجواز، وقلنا أنه وحدة الشخصية في المصداق تمنع من التعدد، وأن اجتماع ضدين لازم لا محالة ولو مع تعدد الجهة، فكيف مع عدم تعددها هاهنا بطريقة أولى؟ ليش؟ لأن ركزنا في المناقشة أن التخلص هو نفس الخروج، أو أن التخلص مفهوم منتزع من الخروج وليس مفهوما أصيل حتى يقابل بالخروج، والتكليف بما لا يطاق محال على كل حال. على كل حال يعني شنو؟ حتى لو كان بالاختيار تكليف على الآن أنت تقول يا صاحب قوانين، تقول الأمر موجود، النهي موجود، صح سبب اجتماعهما سوء اختيار المكلف، ولكن احنا ما نقيد أحدهما بالآخر. صاحب الكفاية يقول تكليف بما لا يطاق محال، سواء كان سببه المكلف واختياره أو غير اختياره، ما يمكن الجامع بين الأمر والنهي. هسه سواء مكلف جمع بسوء اختياره، مثل هذا اللي دخل في الدار المقصوبة بسوء اختياره، أو أنه أوقعوه في دار المقصوبة قهرا، ماكو فرق بينهما، انه لا يمكن الجامع بين الامر والنفي شيء ذات عنوان واحد. والتكليف بلا بما لا يطاق محال على كل حال، إشارة إلى شنو؟ إلى كلام صاحب القوانين، يعني سواء كان سبب هذا التكليف سوء اختيار المكلف أم غير سوء اختياره. نعم لو كان بسوء الاختيار لا يسقط العقاب، هذا الفرق. إن لم يكن بسوء الاختيار لا يعاقب، مثل الشخص الذي خلوه في الدار المغصوبة غصبا وقهرا لا يعاقب. أما إذا كان بسوء الاختيار خروجهم أيضا يوجب استحقاق العقاب، لا يسقط العقاب بسقوط التكليف بالتحريم أو الإيجاب، لا فرق في ذلك. ثم لا يخفى
حتى لو كان واجب أو محرم،
أي ماكو فرق. أي نعم، مثلا في ترك واجب أو إتيان حرام لا فرق في ذلك. الفرق هذا أنه إذا كان بسوء الاختيار العقاب لا يرتفع عنه، لم يكن بسوء الاختيار يسقط العقاب عنه. بقي الكلام في النقطة الأخيرة في هذا الأمر الأول، وهي في ثمرة البحث، وأنه إذا فرضنا الذي احنا من البداية بينا هذه ثمرة وأشرنا إليها إجمالا في بداية التنبيه الأول، صاحب الكفاءة إلى الآن أصلا ما أشار إليها حتى تلويحا، كان كل كلامه على الخروج أنه حرام وواجب أو فيه ملاك الحرمة أم لا. الثمرة وين تظهر؟ التي فقهاؤنا تكلموا عن الخروج لأجل هذه الثمرة، أنه حين الخروج صلى. إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي خصوصا في المقام أيضا، يعني مع عدم وحدة العنوان، تعدد العنوان مع وحدة الجهة، بلا شك صحيح صلاة من حيث الصلاة، من حيث الأمر صلاته صحيحة، ومن في نفس الوقت فعل الحرام ويستحق العقوبة. إذا كان قلنا بأنه شنو؟ إذا قلنا بأنه الوقت ضيق طبعا بهذا الشرط. أما إذا قلنا أن الوقت موسع يأتي بحثه بناء على أن الوقت ضيق وما إلى مجال، وقلنا بجواز الاجتماع وحتى مع وحدة الجهة والعنوان، بلا شك الصلاة صحيحة وما إلى بدل آخر، لأنه المفروض أن الوقت ضيق ما يقدر يصلي في غير هذه الحالة. الصورة الثانية أنه نقول بالامتناع ونقدم جانب الأمر، هم الصلاة صحيحة. الصورة الثالثة أن نقول بالامتناع ونقدم جانب النهي، وفي الصلاة باطلة. الصورة الرابعة أنه لا نقدم جانب الأمر ولا جانب النهي، ويبقى الأمر والنهي متعارضان. هنا محل التأمل، إذا قلنا أنهما متعارضان ويتساقطان وملاك المحبوبية موجود في هذا العمل ولا يزاحمه ملاك المبغوضية، نقدر نصحح الصلاة. أما إذا قلنا الملاكان موجودان ومتزاحمان لا يمكن أن تقع الصلاة صحيحة، لأن كل شيء فيه ملاك المبغوضية لا يمكن التقرب به إلى الله. ولذلك الذي يقول بأنه لا نقدم جانب الأمر ولا جانب النهي بناء على الامتناع يتوقف هنا، لا يحكم بالصحة. نأتي إلى سعة الوقت. إذا كان الوقت واسعا بس هذا يحب يصلي الآن أول الوقت، هسه خوش إنسان صار هو غاصب وفاعل الحرام بس يريد أنه ما تفوت فضيلة أول الوقت، يريد يصلي أول الوقت إلى أن يخرج من هذه الدار المغصوبة أو من هذا البستان الذي مال أمراء الخليج لعنة الله عليهم، هذا طويل ساعة يطول، لذلك يريد يصلي أول الوقت. خب شو يسوي هذا؟ نقول ماكو مانع، الوقت واسع بناء على رأي صاحب الكفاية بأنه الاضطرار بسوء الاختيار اختياره فقط عن صلاته باطلة، بناء على القول بالامتناع صلاته أيضا باطلة. ليش؟ لأن هذا مبغوض ما تقع عبادة صحيحة. بناء على القول بالجواز صلاته صحيحة. بناء على القول بالامتناع بأنه نقدم جانب الأمر على جانب النهي أيضا صلاته صحيحة. إذن من هنا تبين أن ما ذكره المشهور من أن ثمرة هذه المسألة تظهر فقط في صورتين، على ضيق الوقت صلاته صحيحة، على سعة الوقت صلاته باطلة. هذا الكلام مخدوشون. اي بس ولكن احنا نحتاج الى هذا التفصيل، هذا التفصيل صاحب الكفاية في محله. احنا نقول المشهور يقولون بالامتناع، وفرقوا بين سعة الوقت وضيق الوقت. في ضيق الوقت قالوا بطلان الصلاة، وفي سعة الوقت في بصحة الصلاة عفوا، وفي سعة الوقت حكموا ببطلان الصلاة. صاحب الكفاية يقول القضية مو على إطلاقها صحيحة، هذا يبتني الصحة والفساد تبتني على الأقوال في هذه المسألة. الذي يقول بالجواز على كلا القولين صحيح عنده، الذي يقدم الجانب الآمر بناء على الامتناع على الفرضين يقول بالصحة، الذي يقول بالامتناع ويقدم جانب النهي على الفرضين يقول بالفساد، سواء كان الوقت ضيقا أم وسعا. إذن رأي المشهور ليس مصابا للواقع. ثم لا يخفى أنه لا إشكال في صحة الصلاة مطلقة في الدار المقصوبة على القول بجواز الاجتماع. هاي الصورة الأولى. ليش قال مطلقة؟ يعني سواء كان الوقت ضيقا أم وسعا، هذا من البداية حدا مقالة المشهور. والحال المشهور ما قالوا هكذا، المشهور قالوا إن كان الوقت ضيقا صلاة صحيحة، إن كان الوقت موسعا الصلاة باطلة. صاحب الكفاية يقول لا، الذي يقول بجواز الاجتماع ما عنده فرق بين الوقت الضيق والوقت الموسع، وأما على القول بالامتناع فكذلك، يعني نقول بالصحة مع الاضطرار إلى الغاص لا بسوء الاختيار. طبعا هذا الاضطرار إلى الغاص لا بسوء الاختيار خارج عن محل كلامنا، ولكن دخله صاحب الكفاية محل بحثنا. يعني كلامنا مو في الاضطرار بدون سوء الاختيار، الذي مثل السجين الذي أخذوه إلى الدار المقصوبة، احنا مو كلامنا في هذا المقام، ولكن أضافه. أو مع سوء الاختيار ولكنها وقعت في حال الخروج على القول بكونه مأمورا به بدون إجراء حكم المعصي عليه. يعني على هذا القول تكون صحيحة مطلقة سواء كان الوقت ضيقا أم كان موسعا. الذي يقول أن الخروج مأمور به ولا يجري عليه حكم المعصية، منه كان؟ شيخ الأنصاري تذكرونه، كان هذا مختاره. شيخ الأنصاري فتواه جدا متينة، يقول على جميع الأحوال صلاته صحيحة سواء الوقت ضيق أو مضيق، أن هذا الخروج وإن كان بسوء الاختيار هذا مأمور به لأنه تخلص وليس حراما ومعصية، إذن صلاته صحيحة الوقت ضيق أو موسع. أو هاي صورة أخرى، أو مع غلبة ملاك الأمر على النهي مع ضيق الوقت. هذا صورة أخرى، قد واحد يقول أو مع غلبة ملاك الأمر، إشارة إلى شنو؟ إلى القول بالامتناع. الذي يقول بالامتناع ويرى تقديم ملاك الأمر على ملاك النهي، ولكن في ضيق الوقت يقول بالصحة. هذا كله في هذه الصور الأربعة. أما مع السعة، إذا كان الوقت واسعا فالصحة وعدمها مبنيان على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد واقتضائه. هاي هنا نقطة عند صاحب الكفاية، إلى هنا رد كلام المشهور. إذن كلام المشهور أنه في ضيق الوقت صلاة صحيحة، في سعة الوقت صلاة باطلة. صاحب الكفاية يقول لا، هذا يبتني على هذه الأقوال. يكون نشوف هذا الأصول شي يقول في الأصول، يلتزم بمقالة الشيخ، يلتزم بمقالة المحقق القمي، يلتزم بالامتناع، يلتزم بالجواز، حسب قوله نحكم بالصحة والفساد. أما بناء على سعة الوقت، المشهور قالوا أنه في سعة الوقت على الإطلاق صلاته فاسدة. صاحب الكفاية يقول احنا نشوف دليلهم شنو. المشهور الذي يقولون بالبطلان وصلاته باطلة على القول بالامتناع صحيح وتقديم جانب النهي، أما مو كلهم يلتزمون بذلك، أكو هناك من يخالف المشهور. يقول كأنما هم بنوا على مقدمة، وهي أن مع سعة الوقت الأمر بالصلاة يتعلق بالفرد الذي خارج الدار المقصوبة، ومقتضى الأمر بالشيء النهي عن ضده، وضد هذه الصلاة خارج الدار المقصوبة ما هو؟ الصلاة في الدار المقصوبة. لأنه إذا صلى في الدار المقصوبة بعد تلك صلاة مو مطلوبة. إذا صلى خارج الدار المقصوبة بعد الصلاة داخل الدار المقصوبة مو مطلوبة. إذن أحدهما ضد الآخر. الأمر الذي قال أنت ما دام عندك وقت صلى في خارج الدار، يعني في الحقيقة قاعد يقول له لا تصلى في دار داخل الدار، نهي عن هذه الصلاة. خب والنهي في العبادة في بحثنا سيأتي إن شاء الله يقتضي الفساد، لذلك قال المشهور مطلقة الصلاة بناء على سعة الوقت باطلة. صاحب الكفاية يقول هذا أولا، من يقول أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الفساد؟ احنا سابقا حققنا وقلنا أن الأمر بالشيء لا يقتضي الفساد. زين بناء على أنه لا يقتضي الفساد، شنو الدليل على فساد هذه الصلاة؟ هم نرجع إلى تلك الأقوال. إذا قلنا بجواز الاجتماع لا دليل على الفساد، إذا قلنا بالامتناع وتقديم جانب الأمر لا دليل على الفساد، إذا قلنا بالامتناع وتقديم جانب النهي نحكم بالفساد. إذن كلام المشهور على إطلاقه أنه مع سعة الوقت نحكم بالفساد غير صحيح. نطبق هذا المقطع الأخير. أما مع سعة الوقت فالصحة وعدمها مبنيان على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد واقتضائه، أي عدم الاقتضاء وعدم والاقتضاء. فإن الصلاة في الدار المقصوبة وإن كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة، إلا أنه لا شبهة في أن الصلاة في غيرها تضادها، بناء على أنه لا يبقى مجال مع إحداهما للأخرى، يعني بناء على أن الامتثال بعد الامتثال بعد ممنوع، فإما يمتثل خارج الدار وإما يمتثل داخل الدار، مع كون الذي خارج الدار أهم من الصلاة التي في داخل الدار. ليش أهم؟ لخلو تلك الصلاة خارج الدار من المنقصة الناشئة من قبل اتحادها مع الغاصب، لأن خارج الدار ما متحدة مع الخروج، أما داخل الدار متحدة مع الخروج. لكنك عرفت عدم الاقتضاء بما لا مزيد عليه، فالصلاة في الغصب اختيارا في سعة الوقت صحيحة وإن لم تكن مأمورا بها، يعني وإن لم تكن مأمورا بها. لم تكن مأمورا بها يعني شنو؟ يعني ملاك المحبوبية وملاك القرب موجود فيها، ولكن شنو من جهة ثانية الأمر تعلق بضدها وهي الصلاة في خارج الدار المقصوبة. ولكن نحكم بالصحة ماكو مانع، ولكن هذا مو مبنى صاحب الكفاية، لأن صاحب الكفاية يرى الامتناع ويرى تقديم شنو جانب النهي. صرحنا سابقا قال أن الخروج فيها ملاك المبغوضية والعقوبة، هذا الذي قاعد يبين على أساس رأي المشهور، أنه المشهور قالوا بصحة الصلاة في سعة الوقت مطلقة هذا مو مقبول، لأن صحة الصلاة عدم صحة الصلاة في سعة الوقت مبني على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وإذا لم نلتزم بذلك ماكو مانع أن نحكم بالصحة، خصوصا إذا قلنا بتقديم جانب الأمر. أما إذا قلنا بتقديم جانب النهي كما هو مختاره لا تصح الصلاة. الأمر الثاني يأتي بيانه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. إيه لا ملاك المحبوبية موجود، لأن غرض المولى ما هو؟ أن يأتي بصلاة مثلا 4 ركعات، وهذا الغرض كما يحصل بالفرد الذي خارج الدار المقصوبة يحصل في الفرد داخل المقصوبة، ماكو مانع. بس هذا بناء على تغليب جانب الآن. أما إذا لم نغلب جانب، وذلك هو مصرح قال بناء على تغليب جانب الآن. أما إذا واحد ما وافق على ذلك وقال لا نقدم جانب الآن وإنما نقدم جانب النهي كما كان يقول صاحب الكفاية، أنه شنو؟ أنه ملاك المبغوضية موجود والأمر لا يتعلق بالخروج، وهنا لابد أن نحكم بالفساد.
إذا حكمنا بالفساد يقدر يكون المحبوبية موجودة في المانع
والموجود، إيه لأنه مبغوض.